بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. أخوة الإيمان، في هذه الليلة المباركة نبدأ عدة محاضرات ستلقى في هذا المسجد المبارك لعدة أيام، يشارك فيها عدد من المشايخ وطلاب العلم، كلها عن القرآن. الحديث عن القرآن في شهر القرآن أمر عظيم، ولذلك فإنني سيكون حديثي هذا اليوم عن كيف نعيش مع القرآن، وبالذات في رمضان. وأضع مقدمة لهذا الأمر فأقول، يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعند التدبر والتأمل نجد أن القرآن سابق على شهر الصيام، لأن القرآن كما تعلمون نزل في مكة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قرابة 14 عاما فرض الصيام. فكأن هذا الشهر، بل هو كذلك، أن هذا الشهر هو شهر القرآن أولا، ثم أصبح شهر رمضان أو شهر الصيام ثانيا، وليس كما يتبادر لكثير من أذهان الناس. لكن قد يسأل سائل فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الضمير هنا يعود على رمضان. هناك تفسيران: إما إنه يعود على الشهر، أنزل في هذا الشهر الذي أيضا هو شهر الصيام أنزل فيه القرآن، أو أنه نعم أنزل في شهر رمضان، أي الذي سيكون شهر الصيام في علم الله جل وعلا كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. خلاصة هذا الأمر، وهذا من باب التدبر الذي سنقف معه بإذن الله، بل إن هذه الدورة، هذه المحاضرات جميعها تتعلق بالتدبر. وهذا من التدبر الذي يجب ونحن نقرأ القرآن أن نقف مع أثر هذه الدلالات. فأقول إذن: شهر رمضان، أو أن نزل فيه القرآن، القرآن هو الأصل، وجاء رمضان تبعا لذلك، فتكون العناية بالأصل مقدمة على ما كان أثرا وهو الصيام، مع أهمية الاهتمام بالصيام. ولهذا كما ستلحظون بعد قليل كيف فقه السلف هذا المعنى، وجعلوا كل شهر رمضان شهر للقرآن، لأنه لا يتعارض مع الصيام إطلاقا، ولا مع الصلاة، ولا مع غيرها. فلذلك جئنا نتحدث في هذا الموضوع. أيضا أيها الأحبة، عندما نقول كيف نعيش مع القرآن في هذا الشهر وفي غيره، ولكن نقول في هذا الشهر على وجه الخصوص، لأننا نحتاج إلى جيل قرآني تربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استطاع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أولا أن يقاوموا المجتمع الجاهلي الذي عاشوا فيه؟ استطاعوا من خلال تربية القرآن، تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عندما نتحدث كيف نعيش مع القرآن، مع كل أسف لأنها تعددت مصادر التلقي الآن. مصادر التلقي الحقيقية مصدران، وإن اختصرنا قلنا هو مصدر واحد، هما الكتاب والسنة. وعندما نقول الكتاب فقط فإن السنة ترجع إليه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اليوم تعددت مصادر التلقي، وأصبح كثير من أبناء المسلمين يتلقون ويتربون على مصادر أخرى غير الكتاب والسنة. ومن أجل إقامة البرهان، وحتى لا يكون كلاما يطلق هكذا، انظروا إلى الاختلاف الذي وقع في الأمة وفي مجتمعنا. هل سلوك مجتمعنا الآن أو كثير من أفراد مجتمعنا كما كان قبل 50 سنة أو 40 سنة؟ نشأت أحوال جديدة وأوضاع جديدة في المآكل والمشارب والعادات لا علاقة لها بالكتاب والسنة. من أين أخذوها؟ أخذوها عبر مصادر أخرى من مصادر التلقي ومصادر التأثير، ومن أبرزها القنوات الفضائية. كانت مصادر التلقي عند الناس محصورة بالكتاب والسنة وما ناشأ عليه المجتمع. اليوم أصبح البعض لا يستطيع أن يسيطر حتى في بيته على بعض بناته أو زوجته أو أولاده، يتلقون من مصادر أخرى. نشأت أعراف وتقاليد في الزواجات وفي العادات وفي المناسبات وفي الأسواق وفي المراكب لا نعرفها. نحتاج إلى أن نعيش مع القرآن من أجل أن نحيا مع القرآن وأن نعود بالأمة مرة أخرى إلى القرآن. رابعا، من أسباب الحديث في هذا الموضوع هو أن الناس يتساءلون ما الحل أمام هذه الهجمة الشرسة من أعداء الله، سواء فيما قلت في السلوك والأخلاق، حتى وصلوا وغزوا المسلمين في غرف نومهم عبر وسائل متعددة، وأيضا غزوا المسلمين في ديارهم كما يحدث في فلسطين وكما يحدث في العراق وفي الشيشان وأفغانستان والصومال وكشمير وغيرها. الحل فيما قرأه الإمام قبل قليل: إن القوة لله جميعا. إذا رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا وتربينا على القرآن والسنة، فكما قرأ الإمام قبل قليل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لكن عندما يتخلى المسلمون ويبتعدون عن كتاب الله جل وعلا ولا يعيشون مع القرآن إلا نظريا، يعودون إليه في رمضان تلاوة فقط، هذا ليس هو العلاج. لقد نعى الله على أهل الكتاب عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قرأها الإمام قبل قليل، كل هذه الآيات قرأها الإمام، لكننا لا نتدبر بهذا الصوت الخاشع. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما هي أماني إلا تلاوة فقط؟ لكنهم لا يلتزمون بالكتاب ولا يهتدون بالكتاب ولا يتخلقون بأخلاق الكتاب. فنعى الله عليهم وبين أن هذا منهجا خاطئا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كل ذلك يجعلنا أيها الأحبة قلنا نتحدث في هذا الموضوع المهم، وهو أيضا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يأتي جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن. ما قال يضبط عليه القرآن، المدارسة تختلف عن التلاوة أو عن الضبط. المدارسة هي تتعلق بالحروف والمعاني، فهل نحن نفعل ذلك؟ لعل جلستنا هذه الليلة بإذن الله وما يتلوها من جلسات وما تتلقونه من دروس ومحاضرات في مساجد أخرى كلها من مدارسة القرآن، هي الوقوف مع معانيه ودلالاته وآثاره. والإمام يقرأ قبل قليل: يصدقكم القول، ونحن في مكان صدق، أن عددا من الآيات كلما جاءت آية قلت سأقف مع الأخوة معها، ثم ما يتعدى إلا قليل وأقول لا هذه أولى من الأخرى، حتى رأينا العجب في كتاب الله جل وعلا. ها هذا هو القرآن، أن تعايش القرآن معايشة حقيقية. أي ونحن قد قدمنا اليوم لهذه الصلاة واستمعنا لهذه الآيات العظيمة، وإن كنتم على خير ونحسبكم كذلك والله حسيبكم، أن تخرجوا وقد ازددتم خيرا وإيمانا وتقوا وورعا. لماذا؟ لأنكم استمعتم كلام الله جل وعلا، وهذا من معايشة القرآن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. لاحظوا التركيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل فكأنه كالخيل المرسلة، فكأنه في الخير كالخيل المرسلة صلى الله عليه وسلم. أي إذا التقى مع جبريل عليه السلام ودارسه القرآن مع كمال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كالخيل المرسلة. ما هي الخيل المرسلة؟ بالجود والخير والعطاء. أي نطبق ذلك على أنفسنا إذا رجعنا إلى بيوتنا رجالا ونسارا صغارا وكبارا، كل منا نريد أن أهله يقولون أنت أحسن مما خرجت المغرب، في أخلاقك، في معاملتك، في أسلوبك. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، ماذا قرأ الإمام قبل قليل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا؟ لأن كلمة راعنا كان يستخدمها اليهود استخداما خاطئا، فأصبحت الكلمة محل شبهة ومحل استخدام خاطئ، فاتركوها، استخدموا كلمة لا إشكال فيها وقولوا انظرنا. لا مع أن راعنا بمعنى انظرنا، المعنى واحد، لكن الكلمة الأولى استخدمها اليهود استخداما باطلا، فنهاهم الله أن يستخدموها لأنها موهمة مشكلة. هذا كما في سورة الحج، وهدوا إلى الطيب من القول. تأملوا في سورة الكهف التي أغلبكم إن لم تكونوا كلكم تقرؤونها في كل جمعة. في سورة الكهف نقرأها، هل وقفتم يوم من الأيام مع قصة صاحب موسى عليه السلام وعليهم السلام؟ قال فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لاحظوا، فأردت أن أعيبها. ولما جاء للجدار لأنه إقامة، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك. ما الفرق؟ مع أنه يقول في الأخير وما فعلت عن أمري، أي سواء خرق السفينة أو قتل الغلام أو إقامة الجدار كله بأمر الله جل وعلا. لكن في السفينة فيها فيما يظهر للناس أنها إفساد، فقال فأردت، لم يرد أن ينسب هذا لله جل وعلا، تأدبا مع الله جل وعلا، وأن الذي أمره هو الله جل وعلا، لأن مظهرها إفساد. ولذلك قال له موسى وعاتبه موسى، لماذا أخرق السفينة؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ بينما في البناء، البناء إصلاح وظاهره إصلاح، فقال فأراد ربك. انظروا الدقة كيف يربينا القرآن، كيف نعيش مع القرآن. انظروا إخواننا الجن كيف أدبهم مع الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الفرق؟ كله بقدر الله جل وعلا. لكن في باب الشر بنوه للمجهول، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله بمن في الأرض. وأما الخير فنسبوه إلى الله، قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا نأخذه من معايشة القرآن وكيف نعيش مع القرآن. والأمر أيها الأخوة لا تتصورون أنه يحتاج إلى علماء وإلى طلاب علم، أبدا، هي معايشة للقرآن. رجل شبه أمي لكنه يتلو القرآن تلاوة معايشة ويعيش مع القرآن، وجه سؤالا أحرج فيه كثير من طلاب العلم فقط من خلال التدبر، فقط من خلال التدبر. هذا الرجل يا أخوان عمره فوق 70 سنة، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يختم لنا بخاتمة الطيبة، يا يقول لي قبل أسبوعين وقد ذهبت أعزيه في زوجتي رحمها الله، والله إنني أنتظر الموت في أي لحظة، قد تساوت عندي الحياة والموت. ليس جزعا، لا. يقول هل في الدنيا ما يقنع؟ فسألني سؤالا اتضح لي أنه سأله عدد من طلاب العلم فذهبوا يبحثون، وعندما سألني لم أجبه، ذهبت أبحث مع بعض طلاب العلم حتى وصلت إلى الجواب من خلال تدبر ومعايشة القرآن. بماذا؟ يقول قوله تعالى في قصة إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يقول المعروف أن مكة لما وضع إبراهيم فيها ابنه إسماعيل وأمه عليهم السلام أرض قاحلة، هو يقول بواد غير ذي زرع. طيب يقول عند بيتك المحرم، ما في بيت، فكيف أستطيع أفهم هذه الآية؟ حقيقة هذا سؤال في مكانه، بمعنى أنه يقرأ القرآن قراءة فهم ومعايشة وتدبر وتأمل، ما يقرأ هكذا هزا لا يدري ماذا يقرأ. بل عندما قلت لبعض طلاب العلم قال أنا أحفظ كتاب الله منذ سنوات لم أنتبه لهذا المعنى. فعلا يقول عند بيتك المحرم، أين البيت؟ هذا صحيح سؤال يحتاج إلى جواب. فإذا المفسرون قد كتبوا فيه الشيء الكثير مما عنه كان مشكلا عندهم. هذه الآية الذي وقف رجل شبه أمي قد لا يقيم الفاتحة لكنه يقرأ بتدبر، وقل أن نمر عند آية إلا يحاول أن يقرنها بما قبلها، هذه المعايشة الحقيقية. وحتى لا أعلقكم، قال العلماء في قوله تعالى عند بيتك المحرم لها معنيان: إما أن البيت كان قائما زمن نوح عليه السلام فانهدم بسبب الطوفان، وهذا قول قوي ذكره ابن جرير وغيره، وقيل لا، عند بيتك الذي سيكون، أي موقع بيتك وأرض بيتك التي بناه إبراهيم وإسماعيل كما قرأ الإمام قبل قليل. الشاهد هي معايشة القرآن. وإذا عندما نتحدث عن معايشة القرآن هو المخرج عن هذا البلاء. اتصل بي أحد الأخوة اليوم قبل المغرب وقال لي في هذه المشكلات التي نعاني منها وتعاني منها الأمة وكثرة الأحوال، قضية الجوع والفقر والغلاء واختلال الأمن في بعض الجوانب، هكذا يحدثنا الأخ. كما تعلمون هذه التقريبا السرقات كثرت، لم يعد هذا سرا، الصحف تنشر أرقام يومية وبيانات رسمية من الجهات الرسمية في كثرة السرقات وأسبابها. يقول ما العلاج؟ قلت لعلني أتناول هذا الموضوع في لقاء هذه الليلة. أتعلمون أن الإمام أيضا اليوم قرأ آية تحتاج منا إلى وقوف؟ القرآن عجب ولا عجب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لو تعملتم وتدبرتم في القرآن ولعلكم فعلتم ذلك لوجدتم تلازما شديدا في القرآن من أوله إلى آخره بين الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لاحظوا، فدائما مع الأمن يوجد رغد العيش، ومع الجوع يوجد الخوف. نجده في سورة قريش: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلازم انظر البلاد المبتلات الآن في بلاد المسلمين، إذا حل الخوف حل الجوع. صومال كانت مصادر لهذه البلاد وغيرها مصادر الرزق، انظروا ماذا يحدث في الصومال، خوف وجوع. فلسطين الذين كان آباؤنا وأجدادنا إذا أرادوا الخير يذهبون إلى فلسطين، ماذا يحدث في فلسطين الآن؟ يكفنون موتاهم بالقرطاس. أيها الأخوة، أحوال أخواننا في فلسطين وبالذات في غزة هذه الأيام لا يعلمها إلا الله جل وعلا. يهربون الأطعمة عبر الأنفاق مع غلاء، مع عدم وجود مصادر رزق لديهم. أحوال، أما العراق وما أدراك ما العراق، بلاد النهرين، بلاد الأرزاق، كم عاشت هذه البلاد على خيرات تأتي من العراق. ماذا يحدث في العراق الآن من جوع وخوف؟ نحن الآن الحمد لله في رغد من العيش وفي أمن بالجملة، لكن ألا تلاحظون الغلاء؟ ألا تلاحظون أن هناك أسر، وربما أيضا في هذه المنطقة التي نحن فيها الآن من أكثر أسر تعيش الفاقة والجوع، فما بالك بالأطراف؟ ألا تلاحظون أن هناك أحوال في السرقات وغيرها زادت عن حدها. إذن فيه تلازم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن بقاء الأمن الذي نحن فيه الآن ورغد العيش مرهون بعملنا، وحلول الخوف لا قدر الله والجوع أيضا سببه عملنا. فإن نحن عايشنا القرآن وعشنا مع القرآن وطبقنا القرآن فأبشروا بالخير وأبشروا بالأمان، وكما قال الله جل وعلا من نعمه علينا: ويتخطف الناس من حولهم. سبحان الله، انظروا لأحوال البلاد المحيطة بنا، أقصد بالذات دول الخليج، انظروا المحيطة بنا غير دول الخليج، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في بلاد كثيرة يتخطف الناس من حولهم، ونحن في هذا الأمن والأمان وهذا رغد العيش، وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، إنما هي أعمالنا نوفاها وقد تعجل لنا. فجئنا نعايش القرآن في هذه اللقاءات وهذا اللقاء المختصر مع كتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب العظيم نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن نهدي به للصالحات، يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزق؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق. أخوتي الكرام، معايشة القرآن أمر عظيم لا تكفي هذه الدقائق، لأنني وعدتكم وأعيدكم وأعدت الشيخ ألا أطيل، فتأنهي محاضرتي بإذن الله في تمام العاشرة والنصف تماما، فالتزاما بالوقت المحدد لي، فإن باجت أسئلة فأسأل الله أن يعين وأن يثق، ولذلك سأختصر اختصارا أرجو ألا يكون مخلا. أولا، كيف نعايش القرآن؟ هذا سؤال عظيم. هي التلاوة. نعم، التلاوة التي أشرت إليها كما بيّن الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأيضا قد مدح الله جل وعلا التالين لكتابه فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتلو القرآن، أن الماهر بالقرآن في مرتبة الملائكة الكرام. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شاق فله أجران. إذن تلاوة القرآن الذي أقبل عليها المسلمون الآن من معايشة القرآن، ولذلك هذا يدفعني إلى أن أتحدث عن كلام قاله الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع المعايشة القرآن في 5 أشياء، أختصرها كما اختصرها ابن القيم في 5 أشياء، وهو يفسر قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معايشة القرآن والعيش في القرآن يختلف عن هجر القرآن، حتى نخرج من هذا الذم الذين اتخذوا القرآن مهجورا. يدلنا ابن القيم على أن من فعل واحدة من هذه الأشياء فقد هجر القرآن. ما هي يا إمام؟ قال: الذي لا يتلو القرآن قد هجر القرآن. وكثير من الناس لا يأتوا القرآن، وإن تلاه تلاه في رمضان ثم انقطع عنه 11 شهرا. وقد ورد الذم في من يمر عليه 40 يوما لا يختم فيه القرآن. الذي لا يقرأ القرآن قد هجر القرآن، يعني لا يعايش القرآن. ثانيا، الذي لا يعمل بالقرآن قد هجر القرآن. ثالثا، الذي لا يحكم القرآن على مستوى الدول أو المجتمعات أو الأمم أو الأفراد هذا قد هجر القرآن. إخوتي، سأقف مع هذه النقطة. عندما نسمع تحكيم القرآن والسنة نتصور أنه خاص بالدول، لا، حتى بالأفراد. هل نحن نحكم القرآن في علاقاتنا مع أنفسنا، مع ربنا قبل ذلك، مع زوجاتنا، مع أولادنا، في بيوتنا؟ ليقف كل واحد منا في هذا الشهر الكريم هذه معايشة القرآن ونطبق. هل ما في بيوتنا لا يتعارض مع القرآن؟ إذا كانت في بيوتنا آلات لهو، قنوات فضائية تعارض مع القرآن، إذا في بيوتنا ما يغضب الله، لم نحكم القرآن في علاقاته. الذي يقصر في حق زوجته لم يحكم القرآن، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة التي لا تقوم بحق زوجها لم تحكم القرآن. الأولاد الذين لا يبرون بآبائهم لم يحكموا القرآن. في علاقاتنا التجارية، في علاقاتنا مع جيراننا، هل نحن نتعاهدهم رغم أنف رغم أنف رغم أنف؟ هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يأمن جاره لا يؤمن، لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. فالذي لا يأمن جاره بوائقه، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالقرآن حتى قلت ليورثنه. هل علاقاتنا مع جيراننا كذلك؟ النوع الرابع هو عدم الاستشفاء بالقرآن. الذي لا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن، لم يعايش القرآن. والاستشفاء في القرآن على نوعين: الاستشفاء بالقرآن فيما تعرفونه من التلاوة والرقية الشرعية في القرآن، أو التدبر. لعلكم إن شاء الله ستسمعون من الأخوة ممن سيلقي الدروس بعدي في الليالي القادمة أمثلة عملية في طريقة الاستشفاء بالقرآن من خلال التدبر فقط. كلنا نعرف أن الإنسان إذا أصيب بمرض يذهب لطالب علم أو لحافظ لكتاب الله ويرقيه رقية شرعية، لكن من منا يعرف أن الاستشفاء بالقرآن من خلال التدبر فقط؟ قد تقولون كيف؟ مثال: كم عالج إخوانكم مشكلات عويصة من خلال فقط يقولون للمتصل بهم عبر الهاتف: اقرأ سورة الطلاق وتدبرها فقط، وما تمر أيام إلا وتنحل مشكلته. قبل أيام في جوال تدبر الذي نحن نتحدث الآن برعاية جوال تدبر، وقد أكمل سنة في هذا اليوم، يكمل سنة والحمد لله، وانطلق في السنة الثانية. وقد أصدر جوال تدبر أيضا كتابا بالمناسبة، ولم ينزل للسوق بعد، سينزل خلال يومين، ليتدبروا آياته. كتاب هذا في حصاد سنة قراب أكثر من 700 رسالة تدبرية كتبها أكثر من 120 عالما، وكلها نشرت في جوال تدبر، ينشر في كل يوم رسالتين. هذا الرسالة ستخرج، وقد طبعت دار طيبة، ستنزل في الأسواق بإذن الله خلال 2 أو 3. سترون منهج هؤلاء العلماء وطلاب العلم في التدبر. منها رسالة قبل أيام عن سورة الطلاق، وكم عالجت هذه السورة من مشكلة حسية ومعنوية. مثلا امرأة اتصلت بأحد طلاب العلم وقالت له: يا شيخ، أنا أختي التي أصغر مني خطبت وستتزوج، هذا في الصيف القريب جدا، وأخي الذي أصغر مني سيتزوج، وأنا أكبر منهما وعمري كذا لم أتزوج. فتعرف يكون الظرف النفسي لفتاة في هذا السن. ماذا فعل لها الشيخ؟ ذهب يبحث لها عن زوج؟ ما يملك ذلك، ولا يعرف من هي. هي من خلال رسالة قال لها: اقرأي سورة الطلاق بتدبر حرفا حرفا، وكرريها وطبقي ما فيها. هذه معايشة القرآن، وسترين العلاج. يقول: ما مر أسبوعا فقط إلا تتصل بي تقول: أبشرك خطبت. خلال أسبوعين، وهذا متكرر، والقصص في ذلك كثيرة. قد ذكرته في محاضرة ألقيتها قبل سنتين في قبى بعنوان يتدبر آياته، وهو موجود في الأسواق. نعم، العنوان الشريط يتدبر آياته، أذاعتها إذاعة القرآن الكريم العام الماضي في رمضان، ونشرت الآن في بعض التسجيلات. فيها حقائق كيف نتعامل مع القرآن، كيف نعايش القرآن. إذن الاستشفاء بالقرآن من معايشة القرآن، وعدم الاستشفاء بالقرآن من هجر القرآن. وأخيرا يقول ابن القيم: النوع الخامس من الذين لا يعايشون القرآن ويعتبرون قد هجروا القرآن من هم؟ الذين لا يتدبرون القرآن. عدم تدبر القرآن من هجر القرآن، والذين يتدبرون القرآن ممن يعايش القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ فلم يتدبروا القول. سبحان الله، تدبر القرآن شأنه عجيب، من أجله أنزل القرآن، ولا يمكن أن يعايش الإنسان القرآن إلا من خلال التدبر. بهذا نكون عايشنا القرآن. كيف حال السلف مع القرآن؟ حال السلف مع القرآن أمرها عظيم أيها الإخوة، لكن أمر بأمثلة. يقول الآجري: يقرأ القرآن ليؤدب به نفسه وليؤدب همته. متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى؟ كل هذا من تدبر القرآن. وكان للسلف شأن عجيب في رمضان بالذات مع القرآن. أتعلمون أن سعيد بن جبير رضي الله عنه روي عنه أنه يختم القرآن في رمضان كل ليلتين؟ بل روي أن بكر أبو بكر بن عياش مكث 60 سنة يختم القرآن في كل يوم ختمة. قد تستغربون تقول كل يوم ختمة؟ أنا أعرف رجل الآن موجود في الرياض، أسأل الله أن يختم لنا ولا الخاتمة الطيبة، يختم كل يوم منذ سنوات، يختم في كل يوم منذ سنوات. أما في رمضان فأعرف الطلاب علم مكثوا أكثر عدة سنوات يختمون يوميا القرآن كل يوم ختمة. الإمام الشافعي كان يختم في رمضان بالذات كل يوم ختمتين. هذا الإمام الشافعي يختم كل يوم ختمتين. ولذلك فأقول: هناك من يختم في 7، وهناك من يختم في أقل، وهناك من يختم في 3. سيسأل سائل، بل حتى إن الإمام البخاري كان يختم في كل 3 ليال. الإمام البخاري كان يختم في كل 3 ليال، وهذا المنهج. ويقول الإمام البخاري، هذه فائدة صاحب الصحيح، إن عند كل ختمة دعوة مستجابة. ولذلك بعض السلف إذا ختم سأل الله بهذه الختمة، توسل إليه دعوة مما يريده في عاجل في أمور الدين والدنيا. وكان الإمام مالك والإمام أنس عفوا كان يجمع أولاده، كان الصحابي أنس بن مالك يجمع أولاده وأقاربه عند الختمة ويدعو ويؤمنون. فالختمة مشروعة، لكن ليست على الطريقة التي يفعلها بعض الناس في الصلاة، وإلا فأصل الختمة مشروعة. ويا ليت الواحد منا إذا أراد أن يختم في رمضان يجمع أولاده وأهله، وعند الإفطار يتقدم الإفطار بدقائق يختم، يعني يقرأ ما بقي من القرآن ويدعو بدعوات، ولعله يتوسل إلى الله بهذه الختمة بدعوة مستجابة له ولأهله ولعائلته وللمسلمين. فقد يسأل سائل ويقول: ألم يرد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3؟ نقول نعم، أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لكن أجاب العلماء على ذلك بجوابين. قالوا أن هؤلاء ليس عادة دائمة لهم، ولكن يستغلون فترة رمضان لأنه شهر القرآن، فلا يريدون أن يفوتوه، لكن في بقية أيامهم يختمون في حدود 3. والمعنى الثاني أن هذا النهي على العموم، لأنه قال لا يفقه القرآن، لكن هؤلاء أئمة يفقهون القرآن وإن كانوا يقرؤونه بهذه الطريقة. وقد حدثني أحد طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه في يوم من الأيام ختم القرآن في 5 ساعات، ولا يستغرب. الشيخ عبد العزيز إنما كان يصلي إماما في الخرج في أول حياته عندما كان قاضيا في الخرج، يقول أحد تلاميذه، يقول كان يقول قبل الصلاة أريد أن أراجع القراءة اضبط لي، يقول والله ما أذكر أنني رديت عليه خطأ واحدا أبدا. وكم صلينا وراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالذات في مكة وغيرها ولا أذكر أنه أخطأ خطأ واحدا. فالحفاظ المجودون يمكن أن يختموا، لأن ختم الجزء بين 12 دقيقة إلى 10 دقائق إلى 15 دقيقة في الأكثر للحفاظ المتقنين. لكن تبقى حالات قلت استثنائية، لأن منهج الشيخ عبد العزيز كما أعرفه أنه يقرأ في كل يوم جزئين طول السنة فقط، يعني يختم بالشهر كم مرتين، هذا دعبه. لكن لا يمنع أحيانا الواحد أن يستغل رمضان، أن يستثمر رمضان بأن يختم كما قلنا في يومين أو في يوم أو غير ذلك من الأحوال التي ذكرتها. أيضا كيف نعايش القرآن؟ المداومة على القرآن طول السنة. هناك من إذا انتهى رمضان أطبقوا المصحف ولم يراجعوه إلا في رمضان آخر، إلا عرضا كيوم الجمعة أحيانا، أو إن جاء مبكرا في يوم الأيام لوقت من الأوقات ربما يقرأ القرآن، لكن ليس منهجا. وقد يمر عليه 11 شهرا لم يختم القرآن، هذه ليست معايشة للقرآن مع كل أسف. أعرف أناس حتى بعضهم سبحان الله من هؤلاء العباد من كبار السن أمرهم عجيب، في شخص توفي قبل 3 سنوات في الرياض، أتعلمون كيف عرفوا أنه توفي؟ عرف جيرانه أنه توفي من خلال مصحفه، فقدوه 3 أوقات يقول رأينا المصحف لم يتحرك، فذهبوا إلى أهله قالوا أين فلان فقدناه، ولم يودعنا أنه سافر، ويعرفون أنه قليل السفر، قالوا نحن نبحث عنه الآن، فوجدوه قد صدمته سيارة وتوفي رحمه الله، أو مات ما أدري، المقصود وجدوه ميتا رحمه الله. لكن أول ما عرف جيرانه أنه ميت من خلال مصحفه في المسجد، يقول أول من يأتي للمسجد وفي كل وقت وتالي للقرآن رحمه الله. هكذا سأنا، هذا من المعاصرين قبل 3 سنوات فقط، هذه الحالة قبل 3 سنوات موجود عندنا في الرياض. الذين إذا معايشة القرآن أن تبقى طول السنة تقرأ القرآن وليس في رمضان، لأن القرآن أنزل ليقرأ وليعمل به. أيضا يقول الله جل وعلا ليتوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحذاري أن نتوقف عن قراءة القرآن وتلاوته بعد رمضان. نعم قد نستثمر شهر رمضان بزيادة الختمات وزيادة القراءة في يومين أو 3 أو 5، لكن بعد رمضان إياك أن تتعدى شهرا ألا تختم القرآن، حتى لا تكون ممن هجرت القرآن ويشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعوذ بالله أن يستعيذ منك النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي ربه من، نعوذ بالله من هذه الحالة. القرآن أنزل ليتلى دائما وليعمل به. أيضا أيها الأخوة، وهذه فائدة لأحد الحفظة أهديها لإخواني الحفظة من حفاظ القرآن الكريم، يقول وهو أيضا من المعاصرين الموجودين، يقول أنه يختم في يقرأ في كل يوم 5 أجزاء فقط بين الأذان والإقامة. يقول من يأتي بين الأذان والإقامة يستطيع أن يقرأ 5 أجزاء، وخاصة إذا كانت بين الأذان والإقامة فترة كافية، وهذا ممكن جدا. أيضا أيها الأحبة، من فوائد كيف نعايش القرآن هو التزكية كما قرأ الإمام، ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل قرأها اليوم وقبل قليل قرأ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمن أيضا تلاوة القرآن مع التلاوة معايشة القرآن التزكية، أي يتعلم القرآن ويزكيك القرآن. ما هي التزكية؟ أخوتي أحبتي، والله إنني ناطح لكم ومحب لكم، ما جئت هذا اليوم وهذه أول محاضرة لي في هذا الشهر إلا محبة لكم وتعاون على البر والتقوى. هل تدبرتم سورة حفظتموها كلكم في الابتدائي؟ ما هي هذه السورة؟ أطول قسم في القرآن، والله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا وهو شأنه عظيم جدا، قسم واحد فقط، فما بالك 11 قسما في القرآن في أي سورة؟ أطول قسم في القرآن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، اقرأوها عدوها ستجدونها 11 قسما، أطول قسم في القرآن. ما المراد فيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد 11 قسما يقسم الله جل وعلا أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية هي المرادة، وقراءة اليوم الإيمان في سورة البقرة مرتين قرأها، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والآخر قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، مما يدل على أهميتها. فمعايشة القرآن والعمل بالقرآن تزكية للنفوس وتطهير للنفوس وإذابة لما فيها من مرض وبلاء. إذن أيضا من معايشة القرآن، لأنني سأختصر ما بقي معي إلا قرابة 5 دقائق، أيضا أيها الأحبة مما يتعلق في معايشة القرآن هو التدبر، وسأختصر في هذا لأنني تحدثت عنه قبل قليل، وسيأتي بعدي من المشايخ من سيفصل فيه. أعرف أن أمامكم إن شاء الله أسباب التدبر وموانع التدبر، وسيلقيها أخ ولا أزكي على الله من خير من عني في هذا الموضوع، الدكتور عمر المقبل المشرف على جوال تدبر، وهو عن تجربة وعلم واهتمام في هذا الموضوع، وكذلك بعده الشيخ عصام العويد وهو من المعنيين كذلك، سيذكر لكم قصص من حال المتدبرين، فلذلك لا أطيل فيه، وإن كان هو أهم موضوع في معايشة القرآن هو التدبر، أما قراءة القرآن بدون تدبر فنفعه قليل. ولذلك نعى الله على أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة، يعني لا يتدبرونه، فأعوذ بالله أن نكون منهم، أعوذ بالله أن يكون إعجابنا بصوت الإمام مانعا لنا من تدبر ما قرأ. سبحان الله، الإمام يقرأ، وخاصة إذا وفقتم بإمام يقرأ بصوت جميل وضبط، والله كأنه يتنقل بين حديقة غناء، بل والله أعظم من ذلك، بين جنة فيها الثمار اليانعة العظيمة، كلما انتقل من مكان قلت هذه أحسن من الأخرى وكلها حسنة، لأنه كلام الله جل وعلا. هذه القراءة بالتدبر، وهذا أيضا يدعونا للموضوع الآخر وهو معايشة القرآن بالسماع. كيف؟ إخواننا الجن نتعلم منهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الاستماع أيها الأخوة الذي غفل عنه الكثير كان من أسباب الهداية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك قد فقه المشركون هذه الحقيقة وهم مشركون، وقالوا نعم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم يعرفون أن السماع من أعظم مصادر الهداية، خاصة إذا كان وراء إمام نحسبه والله حسيبه من الورع والتقوى والضبط والحفظ يؤثر في الناس. الاستماع، منهج الاستماع، أو بعبارة أخرى التربية من خلال السماع، منهج نبوي، وقبل ذلك منهج قرآني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ عليه يقول فإذا هو يقول حسبك حسبك، عندما قال وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك حسبك، فإذا عينها تذرفان، صلى الله عليه وسلم. أيها المربون، أيها الأئمة، أيها الآباء، أيها الأمهات، ربوا من خلال السماع، من أعظم مصادر الهداية والتربية التربية من خلال السماع. لكن ليس سماع مع كل أسف التغني بدون فائدة، لا، إنما هو السماع الموصل إلى القلب للموصل إلى الآذان. إذن أيها الأحبة، والوقت يودعنا، الحديث عن القرآن ومعايشة حديث ذو شجون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي. نعم اقرأوها في سورة طه، آيات عظيمة أن يؤثر فينا القرآن كل يوم. أتريد المقياس؟ المقياس الحقيقي كل يوم يمضي من رمضان، هل يزداد إيمانك؟ هل تزداد تقواك؟ هل تتحسن أخلاقك؟ مهما كانت حسنة فأنت على خير. وإن كان الإنسان لا يزال كما هو أو العياذ بالله نقص كما يحدث من البعض فأعوذ بالله. كثير من المسلمين هداهم الله، ندعو لهم بالهداية. الآن أين هم؟ عند آلات اللهو، عند المسلسلات، عند الأغاني، عند المصائب. هذا يقضى فيه الشهر؟ قبل قليل جاءتني رسالة من أحد القنوات الفضائية، لم تصل إلى جوالي إلا عن طريق أحد الأشخاص، قال أريد أن تطلع عليها، تدعو إلى برامجها الهابطة وإلى مسلسلاتها الماجنة في هذا الشهر الكريم. أشهر القرآن تقضى في المسلسلات؟ أشهر القرآن يقضى فيما يغضب الله جل وعلا؟ يقول ابن القيم لا يمكن أن يجتمع القرآن والغنى أبدا، حب الكتاب وحب ألوان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان كما لا تجتمع النار والماء أبدا. الذين جعلوا رمضان فرصة للنوم والمسلسلات وإن صاموا فهم والله على خطر عظيم، فعظوهم وانصحوهم وبينوا لهم هداهم الله، وعليهم بأن يقطعوا الشر من دابره حتى نكون من أهل القرآن ونعايش القرآن ونعيش مع القرآن، نتخلق بأخلاقنا في القرآن. وجماع ذلك عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ألقت محاذرة؟ لا. ماذا فعل؟ قالت كان خلقه القرآن. إذا كان أيها الأخ خلقك القرآن فقد عشت مع القرآن، وبمقدار ما ينقص من أخلاق واحد منا ومعاملاته في ذلك فهو نقص في فهمه ومعايشته للقرآن. ولذلك قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين في هذا الشهر الكريم. أكرر شكري لكم وللأخوة القائمين على هذا المشروع وعلى هذا المسجد، وندعو لمن بني هذا المسجد باسمه أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يبارك في أولاده وفي أهلهم ومالهم وأن يبارك فيكم القائم فيه ومن أمه أو أذن فيه أو صلى فيه أو صلي عليه فيه، وأن يغفر لنا ولكم. أكرر شكري لكم ولمن أتاح لي هذه الفرصة للقاء بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.